لا يستطيع الإنسان أن يكرر نفسه في الآخر،
وهكذا المفكر والمبدع والمثقف والأديب،
فكل له بصمة،
ولكل ورد رائحة يجذبنا عطرها
ويأخذنا للبحث عنها عبقها.
إذاعة صوت الشعب تقدم
عباقرة الفكر والأدب.
عباقرة الفكر والأدب. الإعداد والتقديم
محمد الشميري،
يشاركه التقديم
أحمد المختفي،
من إخراج
محمد رسام.
مصطفى محمود، الحلقة السابعة. امتازت حياة الدكتور مصطفى محمود بكثرة المعارك الفكرية التي خاضها، وأحدثت ضجة كبيرة في الفكر المعاصر لم تنتهي بعد. سنة 1955 أصدر كتابه الأول الله والإنسان، ضمنه أسئلته القلقة المتمردة حول الكون والوجود، فضجت في وجهه المؤسسة الدينية التي اتهمته بالإلحاد والكفر، وألبت عليه السلطة السياسية التي قامت باعتقاله وتهديده بالقتل، وتمت محاكمته في مارس عام 57 بطلب من الرئيس جمال عبد الناصر أمام محكمة أمن الدولة بناء على طلب الأزهر باعتبارها قضية كفر، وصدر الكتاب فور نشره بأمر من السلطة السياسية.
كان أول كتاب لي وتاني كتاب، كتاب كان له ضجة وحكاية الله والإنسان، كان كتاب الله والإنسان، والأزهر احتج، وكان ياما عبد الناصر، وصدر الكتاب، وبقيت دخلت محكمة أمن الدولة وجبت محامي، كان محامي كبير ياميها الدكتور محمد عبد الله.
والدكتور مصطفى محمود يؤكد أن كتاب الله والإنسان كان ثمرة للتفكير المتواصل حول حقيقة الإنسان.
الكتاب ده كان ثمرة لحاجة واحدة، وهي التفكير المتواصل، إيه هو البني آدم، إيه هو الإنسان، وإيه الإنسان والكون والله، والموضوع كله بقى متربط مع بعضه، اللي هو نتج من اللحظة اللي وقفت فيها قدام الجثة وأنا بشرح، وكل ما شرح أقول مش ممكن، ده مش البني آدم، ده ممكن يبقى اللبس اللي هو لابسه، شكله من بره، المادة اللي هي معمول منها، إنما ده مش البني آدم، يعني ده مش البني آدم، وفي البني آدم حاجة تانية، والأسئلة بقى الخاصة بالكون وربنا سبحانه وتعالى والحاجات دي كلها.
ويرى أنه قدم في الكتاب الإجابات الكافية على الأسئلة التي تخطر على فكر كل شاب
لما يقرأ الكتاب ده، لأنه بيجد الجواب على كل ما يخطر في باله واللي ما خطرش في باله كمان.
وكتاب الله والإنسان يعبر عن أفكار شاب متمرد يحلق بجناحيه في عالم الفلسفة بأسلوب رائع وعرض جذاب لا يستحق المصادرة، بل يستحق العرض والمناقشة.
هذا الكتاب هو التجسيد الحقيقي والعملي والواضح والجلي لفكرة الشك والإلحاد.
وبالرغم من اعتقاد الكثيرين بأن مصطفى محمود أنكر وجود الله عز وجل، فإن المشكلة الفلسفية الحقيقية التي كان يبحث عنها هي مشكلة الدين والحضارة، أو العلم والإيمان، وما بينهما من صراع متبادل أو تجاذب.
في كتابه رحلتي من الشك إلى الإيمان يقول:
كان التعطش إلى إدراك حقائق الأمور دأبي وديدني من أول أمري وريعان عمري، غريزة وفطرة من الله وضعتا في جبلتي لا باختياري وحيلتي، حتى انحلت عني رابطة التقليد وانكسرت علي العقائد الموروثة على قرب أهد الصبا.
طبعا ما عدت أزمة المرض وفقت وأنا في التابوت ولقيت نفسي متلتم بالبتاع بالكفن، فطبعا جالي إحساس بالرعب الفظيع وإزاي حطلع وإزاي وإزاي وإزاي. كل القصة بقى كلها مكتوبة بالإنجليزي عن الحكاية، ويومين خدت جايزة 50 قرش وشنطة. فهي دي يمكن أول نوع من النشر على ملأ، يعني لأن أنا كنت أكتب ومحدش يرى إلا صديقي فرج اللي حكيت عنه أنه هو كان مدرس صنايع، كان في طالب في مدرسة صنايع، وكان اللي جمعنا إحنا الاثنين أنه هو يقدر ينفذ لي تصميماتي، فأنا أقدر أعمل تصميم لميكروفون أو بطارية أو شرقي، فهو عن طريق المصنع الصغير اللي في البيت اللي فيه مجمرة ويخمر النحاس ويطرق مش عارف ايه ويعمل ايه، وانا عندي معمل كيمياء وطبيعة، فكنا عاملين احنا الاثنين مؤسسة كبيرة للكيماويات والمعدنيات، وكان كل واحد مننا بيكمل التاني، انا افكر وارسم وهو ينفذ ويصنع. هو كان المستمع الوحيد والناقد الوحيد للمؤلفات بتاعتي، فكان دي أول مناسبة للنشر على ملأ، لأن يعني اتنشرت بعد كده في مجلة طنطا السنوية القصة دي وخدت عليها الجائزة 50 قرش.
قال عنه الشاعر الراحل كامل الشناوي:
إذا كان مصطفى محمود قد ألحد فهو يلحد على سجادة الصلاة.
ويقول عنه عادل القاضي نائب رئيس تحرير موقع إسلام أونلاين:
أعتقد أن هذا الرجل لم يكن ملحدا في يوم من الأيام، وأنه لم يكن يعني لا يمكن أبدا إدراجه أو في صفة أو في فئة أو في تصنيفه في فئة الملحدين.
والدكتور مصطفى محمود ينكر تهمة الإلحاد التي تم إلصاقها به، ولم يكن شقه على سبيل العناد والجحود، وإنما هي رحلة إعادة النظر في المسلمات للإيمان بها عن قناعة راسخة.
أنا عمري ما كنت ملحد أبدا، عمري ما شكيت في الحقيقة الإلهية ولا في وحدانية الله سبحانه وتعالى، إنما هي الرحلة رحلة إعادة النظر اللي هي من طبع المفكر، واللي هو ما غير منتظر من المفكر إنه هو ياخد الإيمان التقليدي على علاته ويبقى مجرد واحد يتبع شيء دون تفكير. هو مسألة إعادة النظر، وهي الشك المؤدي إلى الإيمان، وليس الشك اللي هو نتيجة العناد والمكابرة والجحود والكلام من ده، لا أبدا، هي كانت نوع من الإخلاص الذهني اللي هو بيحب ياخد حظه في التفكير في القضية نفسها ويكون له وجهة نظر لا أكثر ولا أقل.
ويؤكد بنفسه أنه لم يشك في الله أبدا، وإنما تعرض الكتاب لمسألة الجبر والاختيار والبعث والحساب والخلود في النار وغيرها من المسائل التي يروج لها أصحاب الأيديولوجية الدينية المزيفة التي ترفضها الفطرة السليمة ولم يتقبلها فكره.
أنا عمري ما شكيت في وجود ربنا سبحانه وتعالى أبدا، إنما يمكن الكتاب كان تعرض لمسألة الجبر والاختيار والبعث والخلود والنار والجنة والوحي، ودي كلها أجبت عليها إجابات مش من الموروث الديني لكن إجابات علمية زي ما تصورت يعني.
وحول الجبر والاختيار خصص ضمن برنامجه العلم والإيمان حلقة كاملة بعنوان البحث في سلوك الإنسان، يقول فيها:
الأديان رأيها حاسم في النقطة دي إن الإنسان حر مكلف مسؤول، لكن مش حر حرية مطلقة، يعني مش حر في طوله وعرضه ولونه وشعره ومرضه وصحته، لا دي حاجات بتورث زي ما اتفقنا، لكن هو حر في منطقة التكليف، يعني قدام الغواية ممكن يختار الخير أو الشر، هنا في هنا حريته. والآيات هنا صريحة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني لها وسع، لها وسع. أو مثلا يقول لك: إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إما وإما، أو هديناه النجدين، يعني كده وكده، أو يعني على النفس وكيف أن الله سواها وألهمها فجورها وتقواها فيها ده وده. فالآيات صريحة على أن النفس قابلة للفجور والتقوى، قابلة أنها تمشي في النجد اليميني أو اليساري، النجدين قدامها، قابلة أنها تكون شاكرة أو كفورة، وأن لها وسع. دي مهمة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني لها وسع، لها اختيار. فالقرآن في الحتة دي حاسم. وبعدين الجماعة اللي بيقولوا طيب ازاي الانسان حر وربنا له مشيئة، ده تناقض بين حرية الانسان وإرادة الانسان وإرادة ربنا. هي ما فيش اي تناقض، احنا ما خدناش حريتنا من وراء ربنا ولا خدناها غصب عنه سبحانه وتعالى عما يصفون، احنا خدناها بأمره ومشيئته وهبته، دي منحته، وما يشاءون إلا أن يشاء الله، دي ما فيش تناقض بين هنا وهنا أبدا. ثم مسألة القدر مش صحيح أنها بتناقض الحرية، لأن ربنا بيختار للإنسان القدر من جنس قلبه، من يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها، لأنه بيختار لك قدرك من جنس قلبك ومن جنس إرادتك في النهاية، فالقدر متوازي مع ما تصر في قلبك.
ولعل سبب مهاجمته من قبل المؤسسات الدينية المتعصبة واتهامها له بالإلحاد وإنكار السنة هو عدم قبوله للكثير من المسلمات العقدية لديهم، والتي تكاد تكون مثار خلاف كبير بين علماء الكلام على مدى التاريخ، وإخضاعها للنقاش والتحليل وقبول العقل لها والعرض على القرآن. ومن أهم تلك المسائل الجواب على سؤال أين الله؟ وفي هذه المسألة لمصطفى محمود رأي مخالف لأولئك يلخصه بقوله:
زي ما قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى لا يجري عليه طارئ الزمان، وان هو متعالى على الزمان وانه غير متزمن، فايضا الله سبحانه وتعالى ليس له مكان، وهو منزه عن ان يتحيز في حيز او مكان، لانه غير محدود بطول او عرض. الله سبحانه وتعالى ليس له مكان، احنا اللي لنا امكنه، والعالم المادي هو عالم الزمان والمكان. ولا يصح ان يقال ان ربنا فوق او تحت او عن يمين او عن شمال، والقران يقول لنا عن ربنا سبحانه وتعالى: وهو معكم اينما كنتم، يعني في معيه مع الكل في نفس الوقت، يعني في حضور في جميع الأبعاد وعبر جميع الأبعاد. أنا بسمع الموجة اللاسلكية دي على الصدف، وفي الدور العاشر والتاسع والثامن والدور الأول، وفي البدروم برضو أدور أسمع، في البحر في غواصة أدور أسمع، في المنجا أدور أسمع في نفس الوقت. ده مثال الموجة اللاسلكية دي، مثال لشيء موجود في كل حتة في نفس الوقت، تحت الأرض اسمعه، فوق الأرض اسمعه، في طيارة اسمعه، في قاع البحر اسمعه، على سطح البحر اسمعه. هي من فرط سرعتها اللي هي الموجة اللاسلكية، من فرط سرعتها تكاد توجد في كل مكان. فهو ده مثال للتقريب، فهي مثال للتقريب، لكن سبحان الله ربنا متعالى على التقريب والتمثيل وليس كمثله شيء.
يتحدث الدكتور مصطفى محمود عن كتاب الله والإنسان في مقدمة كتابه رحلتي من الشك إلى الإيمان، أنه قدم كتابه الأول منطلقا من شيء أساسي وجوهري، وهو أن الله واحد، وأضاف:
لقد ناقشت في كتابي كل الظواهر الموجودة في الكون بمنطق فكري علمي، والقليلون فهموا موقفي على وجهه الصحيح. كانت لي شكوك إنسانية، لكن كنت مع الله وأنا في حالة شك هذا.
والدكتور محمد عبد الله قال دفاع بليغ جدا، وكانت المحاكمة سرية والأوضة مقفولة. قال لهم باختصار الأسئلة اللي أثرها مصطفى محمود: أنا أجيب لكم في جميع الصوفية والجماعة المفكرين المسلمين الكبار حاجات زيها بالضبط، وقعد يقرأ لهم بقى من كل الجماعة الصوفيين والعرفانيين والمفكرين المسلمين. قال ده الراجل ما قالش إلا حاجات هم قالوا أكتر من كده.
المهم القاضي اكتفى بالمصادرة وما كتبش حيثياتها للحكاية دي خالص واتقفل الموضوع، لكن هو ما اتقفلش بالنسبة لي، الموضوع بالنسبة لي ما اتقفلش. لما طلعت كنت مستمر برضه في التفكير سنة بعد سنة بعد سنة.
لقد احتاج الأمر إلى 30 سنة من الغرق في الكتب وألاف الليالي من الخلوة والتأمل والحوار مع النفس وإعادة النظر، ثم إعادة النظر في إعادة النظر، ثم تقليب الفكر على كل وجه لأقطع الطريق الشائكة من الله والإنسان إلى لغز الحياة، إلى لغز الموت، إلى ما أكتب اليوم من الكلمات على درب اليقين.
وبعدين اكتشفت أن المنهج العلمي عاجز عن أنه يفسرني أنا، يفسر الإنسان. المنهج العلمي يمكن يفسر البيئة وما فيها، ويفسر جسم الإنسان، يفسر تشريحه ووظائفه إلى آخره، لكن روح البني آدم نفسه اللي جواه، يعني البني آدم اللي هو بيصور ويغضب ويكافح وبعدين فجأة يبقى جثة. الله، طب ده حاجة شكلها عبسي جدا، طب إيه الحكاية؟ طب عشان إيه ده كله؟ فالعلم يجي هنا ما يقدرش يفسر الإنسان، وما يقدرش يعرف جه منين ورايح فين، ولا إيه بعد الموت، ولا أي حاجة. فأنا شفت إن المنهج ده مش كافي، المنهج ده صالح جدا لدراسة البيئة والخروج منها بقوانين، ودراسة الفلك، دراسة مش عارف إيه، الذرة، كله ممكن. لكن الإنسان مش مجرد ظاهرة موضوعية، ده ظاهرة غيبية كمان، وجزء منه مش شايفينه خالص ومحجوب عننا خالص، ده بالإضافة إلى بدايته ونهايته وما بعد نهايته، كل ده محجوب.
لم يكن الأمر سهلا، ولو أني أصغيت إلى صوت الفطرة وتركت البداهة تقودني لعفيت نفسي من عناء الجدل، ولقادتني الفطرة إلى الله، ولكني جئت في زمن تعقد فيه كل شيء، وضعف صوت الفطرة حتى صار همسا، وارتفع صوت العقل حتى صار لجاجة وغرورا واعتدادا.
من غير تعقيد ومن غير فلسفة كده تلاقي الله سبحانه وتعالى يفرض وجوده عليك.
خلال المعارك الفكرية التي خاضها الدكتور مصطفى محمود في حياته، وجهت إليه عدة اتهامات، أهمها
اتهام منتقديه له بأن مواقفه السياسية متضاربة تصل إلى حد التناقض في بعض المواقف، إلا أنه لا يرى ذلك، ويؤكد أنه ليس في بوضع اتهام، وأن اعترافه بأنه كان على غير صواب في بعض مراحل حياته هو ضرب من ضروب الشجاعة والقدرة على نقد الذات، وهذا شيء يفتقر إليه الكثيرون ممن يصابون بالجحود والغرور، مما يصل بهم إلى عدم القدرة على مواجهة أنفسهم والاعتراف بأخطائهم.
اتهامه بالكفر في نهاية الستينيات بعد سلسلة من المقالات وصدور كتابه الله والإنسان، الذي تمت مصادرته وتقديمه بعدها للمحاكمة التي طلبها الرئيس جمال عبد الناصر بنفسه، بناء على تصريح الأزهري باعتبارها قضية كفر. وقد اكتفت لجنة المحاكمة وقتها بمصادرة الكتاب دون حيثيات، وإن كان الأمر انعكس في عهد الرئيس أنور السادات فقد أبلغه إعجابه بالكتاب وطلب منه طبعه مرة أخرى، ولكنه استبدل به كتاب حوار مع صديق الملحد، لتتوطد بعدها علاقته بالرئيس السادات وتدوم حتى وفاة الرئيس. وعندما طلبه السادات ليكلفه بمهام وزارة من الوزارات اعتذر قائلا:
أنا فشلت في إدارة أصغر مؤسسة وهي زواجي، فقد كنت مطلقا لمرتين، فأنا أرفض السلطة بكل أشكالها.
ما كانت العلاقة بينه وبين رئيس السادات تسمح أنه يرفض، وقال له في الآخر، قال له: أنت لو خدتني كوزير أو خدتني منصب رسمي هتفقدني كفيلسوف وصديق.
والله أنا نفسي الناس تسمع الكلام ده، لأنه الجميع حقيقة يحلمون بمنصب الوزير.
دي حقيقة،
مع أنه هو شايف طبعا أنه الفيلسوف والمفكر أهم من الوزير.
هو بالنسبة له كان دي حياته، يعني لو اتخذ منه الجزء ده وطاقته بقت مستهلكة في شغل يومي وروتيني كان الإبداع عنده حقيقة.
اشتهر بهجومه المتواصل على الصهيونية ورأيه بأن اليهود وراء هذه الشبكة الأقطبوطية للفساد والإفساد في العالم كله، مما تسبب في لزوم حارس بباب منزله منذ سنوات بتكليف من وزارة الداخلية لحراسته بعد التهديدات التي تلقاها، أو لعزله عن الحياة العامة كما رأى البعض.
وهذا أيضا ألقى بظلاله على طبيعة علاقة السلطة الحاكمة في مصر معه، ولأنه لم يكن مداهنا أو خانعا، وقد زادت هذه العلاقة سوءا بينه وبين جمال عبد الناصر إثر محاكمته بعد صدور كتاب الله والإنسان. وهاجم عبد الناصر ونظامه، وقال الدكتور مصطفى محمود:
عبد الناصر لم يأتي بجديد، وجميع أفكاره سقطت، وأخطاؤه أكثر من حسناته، والإنجليز الذين أخرجهم عاد بدلا منهم اليهود، والوحدة التي دعا إليها انهارت، فما الفائدة أن تبني سدا أو مصنعا وتهدم الشخصية المصرية والإنسان؟
ويضيف:
وجدت نفسي ممنوعا من السفر لتشابه في الأسماء، فتمنيت أن أغير اسمي أو أغير نظام عبد الناصر، ليس هناك شيء اسمه ناصري.
نشر في مقالته أفكارا كثيرة كانت مثار جدل بين المثقفين، كدعوته إلى علم النفس القرآني، ويقصد به محاولة فهم الناس فهما جديدا مؤسسا على القرآن والسنة، وهي بمثابة محاولة للخروج بعلم نفس إسلامي جديد، ومثل تنبؤه بسقوط الحضارة الغربية وانهيار الرأسمالية وتواضعها دون أن يطلق المسلمون رصاصة واحدة بسبب الترف والتخمة وعبادة الشهوات والغرق في الملذات كحضارات كثيرة ذكرها لنا التاريخ.
ولم يمضي وقت طويل حتى ثارت عام 2000 معركة جديدة باسم أزمة كتاب الشفاعة، بسبب كتابته سلسلة مقالات في جريدة الأهرام أواخر التسعينيات، عرض فيها القائلين بوجوب شفاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة، كما دعا إلى تنقية الأحاديث النبوية التي قال إنها تعرضت للعبث من بعض الوضاعين، وأنها تختلف عن معنى الشفاعة بمفهومها الدنيوي، وأن محكمة الآخرة هي غيب لا يمكن قياس ما يجري فيها على محاكمنا وعلى دنيانا المليئة بالتدليس والشبهات.
هذه الشفاعة جميعا، يعني معناها إيه؟ معناها إن الشفاعة شأن إلهي، شأن إلهي، مش حاجة كل واحد زي حكاية فيزا كارد مثلا تخش الجنة بيها، كل واحد يطلع الفيزا كارد ويخش تخش الجنة. لا لا، دي حاجة شأن إلهي.
تتلخص فكرة الكتاب في أن الشفاعة التي سوف يشفع بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمته لا يمكن أن تكون على الصورة التي نعتقدها نحن المسلمون ويروج لها علماء وفقهاء الشريعة والحديث، إذ الشفاعة بهذه الصورة تمثل دعوة صريحة للتواكل الموقوت شرعا، وتدفع المسلمين إلى الركون إلى وهم حصانة الشفاعة التي ستتحقق لنا لمجرد الانتساب إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه.
الاتكالية الفظيعة، هم عاوزين يدخلوا الجنة بكلمة وخلاص. قال يعني الباسبور الجاهز ده، واخد بالك، والنبي العظيم نزول المقام المحمود، خلاص انتهى الموضوع، يعني اعمل اللي يعجبك وصلي على اللي يشفع لك.
وأن الاعتماد على الشفاعة لن يؤدي إلا إلى التكاسل عن نصرة الدين والتحلي بالعزيمة والإرادة في الفوز بدخول الجنة والاتكال على الشفاعة، وهو ما يجب الحذر منه.
وهذه الشفاعة التي يتعلق بها السفهاء قد نفاها الله تعالى في الكثير من آياته، مثل قوله سبحانه وتعالى:
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة.
فكيف يتساوى السارق مع الشريف، وكيف يتساوى القاتل مع شيخ الجامع؟ فمن يستحق الشفاعة هم الطيبون الصالحون.
وهو يستند إلى القرآن الكريم الذي ينفي الشفاعة في الكثير من آياته المحكمة نفيا مطلقا، وفي آيات يذكرها مقيدة ومشروطة بالإذن الإلهي، والثوابت القرآنية تتناقض تماما مع مرويات الأحاديث النبوية عن إخراج من يشاء من أمته من النار، مما يؤكد لديه أنها لا يمكن أن تكون قد صدرت عن النبي. ويقول الدكتور مصطفى محمود:
اقرأ السيرة من خلال القرآن تفهم السيرة أحسن وتفهم الدين أحسن، ولا تستخفكم الروايات والأحاديث التي تدخلكم الجنة بغير حساب لمجرد أنكم تلفظتم بكلمة التوحيد، فالتوحيد ليس مجرد كلمة، وإنما حقيقة تملأ القلب ويترجمها العمل ويؤكدها السعي في الأرض وفي مصالح الناس، وتعبر عنها حركة الحياة بأسرها. والأكثر إثارة للدهشة بأنه اعتمد على آراء علماء كبار على رأسهم الإمام محمد عبده، لكنهم حملوه الخطيئة وفي لحظة حولوه إلى مارق وخارش عن القطيع، وانفجرت الثورة في وجهه من جميع الاتجاهات، وكثرت الردود على كتابه، وهجم بألسنة حادة، وصدر 14 كتابا للرد عليه، على رأسها كتاب الدكتور محمد فؤاد شاكر أستاذ الشريعة الإسلامية، وكان ردا قاسيا للغاية دون أي مبرر، واتهموه بأنه مجرد طبيب لا علاقة له بالعلم الديني.
مصطفى محمود العالم الإسلامي المصري الكبير الذي طالما دافع عن الإسلام، الذي طالما واجه كل النظريات المعادية للإسلام، تحدث قبل أشهر بضعة أشهر عن موضوع الشفاعة، وقال أن الشفاعة ليست لمن هب ودب لنفعل ما شئنا ثم شفاعتي لأهل الكبائر، من شاء أن يزني أو أن يقتل أو أن يسرق أو أن يفعل ما شاء ثم يأتي ليشفع له رسول الله. أنا قال لا أصدق مثل هذا الكلام، هذا المفاهيم تتنافى مع الإسلام مع جوهر القرآن. فقامت الدنيا ولما تقعد، وسائل الإعلام وكالة الأنباء القنوات الفضائية المجلات الكتب تتحدث عنه أنه كافر مكذب بالسنة، وأصدر أخيرا كتابا في عنوان الشفاعة من إصدار دار أخبار اليوم في الأهرام، وقال في المقدمة أنه ردوا أنهم ردوا عليه ب12 كتاب، 12 كتابا في الرد عليه.
يروي طارق نشيدة صديق ومحامي الدكتور مصطفى محمود:
الصدفة الغريبة دي، أدخل أصلي الجمعة ألاقي اسم الدكتور مصطفى محمود على المنبر يتهم بأنه ينكر ما هو معلوم بالضرورة، وأنه يتطاول على الأحاديث النبوية، وأنه متهم بالكفر والإلحاد، وأنه قد أصبح مهدر الدم.
رغم أن الدكتور مصطفى محمود يؤكد أن الكتاب محاولة فهم لمعنى الشفاعة كما وردت في القرآن،
العنوان هو محاولة لفهم الشفاعة، محاولة لفهم الشفاعة، الشفاعة فألبوها الإنكار، بينما حاول يعني توصل لدرجة أنهم يزيفوا حتى الجلد في الكتاب،
رفض
ولم يتعامل مع الموضوع بحيادية إلا فضيلة الدكتور نصر فريد واصل، عندما قال: الدكتور مصطفى محمود رجل علم وفضل ومشهود له بالفصاحة والفهم وسعة الاطلاع والغيرة على الإسلام، فما أكثر المواقف التي أشهر قلمه فيها للدفاع عن الإسلام والمسلمين والذود عن حياض الدين، وكم عمل على تنقية الشريعة الإسلامية من الشوائب التي علقت بها وشهدت له المحافل التي صال فيها وجال دفاعا عن الدين. وينفي الدكتور محمد عمارة ما يرويه البعض أن أزمة الشفاعة كانت سببا في عزلة الدكتور مصطفى محمود بقوله:
تكون سببا في عزلتي، أن الرجل كان مقاتل من الناحية الفكرية وتصديه لكل المخاطر التي كانت تواجه الأمة، يعني يثبت أنه كان فارسا شجاعا، وليس هناك علاقة بين موضوع الشفاعة وهجوم الناس عليه وبين عزلته، وعزلته كان لها يمكن ظروف صحية أكثر منها مسائل أخرى.
وبرغم الجدل الواسع الذي أثاره الدكتور مصطفى محمود في حياته الفكرية والأدبية والاتهامات العديدة التي طالته، يقول:
ما رأيتني نزعت أحدا خطأني ولا كرهت أحدا صوبني، بل عهدت نفسي دائما أراجع ما أكتب وأصحح فيه الطبعة بعد الطبعة، وأقبل بصدر مفتوح نقد الآخرين، فإن رأيتني كتبت صوابا فمن الله، وإن كتبت خطأ فمما سولت لي نفسي.
كنتم مع عباقرة الفكر والأدب،
عباقرة الفكر والأدب. الإعداد والتقديم
محمد الشميري،
يشاركه التقديم
أحمد المختفي،
من إخراج
محمد رسام.